بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ننتقل بارك الله فيكم وحفظنا الله وإياكم إلى المجلس أو الدرس الثاني، وهو التعليق على منظومة الألبيري عليه رحمة الله ومغفرته. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. الإنسان في الدنيا له حياتان: حياة دنيوية من الدنو، وهو النزول أو الدناءة وهي الخسة، وحياة علوية وهي الحياة الإيمانية. فأما الحياة الأولى فإنه يشركه فيها غيره من بهائم الأنعام وسائر ما تدب فيه حياة الحركة، فإن هؤلاء كلهم يقتاتون. وهذه الحياة ما جاءت في القرآن إلا بالتعبير عنها بالحياة الدنيا، كقول الرب تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وحيثما جاءت الحياة وأريد بها مطلق الحياة هذا النوع من الحياة، وهو مجرد المأكل والمشرب والمطعم، فإنما تقيد بالدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا هو النوع الأول من الحياتين. الإنسان له حياتان، ينبغي أن تعلم هذا. والحياة الثانية هي الحياة العلوية، حياة الإيمان والطاعة والاستقامة. ولهذا الرب تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هنا قال: إذا دعاكم لما يحييكم. أليسوا أحياء يمشون على الأرض، يأكلون، يشربون، يتمتعون؟ بلى، لكن الله أراد أن ينبههم إلى أن الحياة الحقيقية التي ينبغي أن تسمو إليها هممهم وأن يتطلبوها إنما هي الحياة معه، الحياة التي لا تكون إلا بالاستجابة له. ولذلك هنا قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا الرب تبارك وتعالى الله جل جلاله يقول في كتابه الكريم: لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا، مع أن الجميع يشتركون في هذه الحياة، لكن من كان حيا حياة فيها إقبال على الله. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والناس كلهم لهم قلوب، لكن له قلب يعرف الحق ويقبل عليه ويستقبله. ولهذا ربنا تبارك وتعالى أيضا قال في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نحيينه حياة طيبة، أليس حيا؟ أليس يأكل؟ أليس يشرب؟ أليس يتمتع كما يتمتع الناس؟ هذه ليست حياة حقيقية. الحياة الحقيقية قال: فلنحيينه حياة طيبة. ولهذا قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ليس الميت ها هنا من دفن تحت الثرى، إنما الميت من دفن قلبه هنا وغطي وقبر قلبه بالشهوات. وهنا أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى مبينا روح هذه الحياة الحقيقية وأنه القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فكأنما روح فكما أن روح الحياة الدنيا المطاعم والمشارب والمآكل وهي الحياة الدنيا، فإن روح الحياة العلوية، الحياة التي فيها تعلق بالله ومعرفة بالله وحياة مع الله وقوة مع الله، إنما روحها القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فروح القلب الحقيقي هو القرآن كلام الله جل وعلا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، خرجه البخاري. لاحظ أنه قال مثل الذي يذكر ربه، لأن هذا هو روح الحياة الحقيقية وروح الحياة العلوية. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، ما مثله؟ مثل الحي والميت، هذا هو المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في أحاديث أخرى تناسبه. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يضرب لنا هذا المثل: فمن أعرض عن ذكر الله فهو ميت، وإن ملك الأرض بأسرها، وإن ملك الدنيا بأسرها، وإن كان أثر الأثرياء ممن يشاور إليه بالبنان، فإنه ميت في حقيقة الأمر. ولهذا قال الله جل وعلا عن الكفار: قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فحقيقة من أعرض عن الله في هذه الدنيا أنه ميت. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنما المحبوس من حبس قلبه عن ربه. هذا مضمون ما أراد أن ينبهك إليه الناظم رحمه الله: أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فهنا يقول: فقوت الروح. هل قوت الروح الفواكه والخضروات وأنواع المأدبات وأصناف المأكولات؟ لا، ليس هذا حياة الروح. يقول: فقوت الروح. بالغ رحمه الله حتى قال: أرواح المعاني، يعني ليست المعاني فحسب التي هي وجدان الإنسان، حياته، معرفته بربه، لأن الروح لا تقوى إلا بمعرفة الله، فقوتها وحياتها وأنسها لا يكون إلا بالله جل وعلا. فيقول: فقوت الروح، فقوت الروح أرواح المعاني. هذا هو قوت الروح، علمك بالقرآن، علمك بالسنة، تعلمك للعلم، لأنه قد بيّن لك في ما سبق من مما شرحنا: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. ولعلكم تذكرون قول النضر بن شميل لما قال: لن تجد لذة العلم حتى تجوع وتنسى جوعك. فهنا يقول: قوت الروح الذي تقتاته الروح. الروح لها غذاء، لها حياة. ما غذاؤها؟ ما حياتها؟ ما طمأنينتها؟ هذا الكتاب وهذه السنة وهذا العلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أرواح المعاني، يوم أن تصل إلى قلبك الفائدة وتنزل على قلبك كما ينزل الغيث على الأرض، يهتز قلبك وينبت عشبها وكلأها ويتفجر منه فيه أنهارها، كما أن هذا القطر الذي ينزل من السماء على الأرض من جهة الحس يهتز له وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، كذلك قطرات العلم التي ترسلها إلى قلبك، فوائد العلم تحييه تنعشه تحركه تهزه، تنبت فيه الفضائل تنبت فيه الفضائل، تنبت فيه الأخلاق تنبت فيه التواضع. فهذه حقيقة القوت التي تحتاجها الروح. أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولهذا الناظم هنا يقول، وهذا من بدائع هذا النظم وهذه الأبيات، وليس بأن طعمت ولا شربت. قد يستغني الإنسان عن الطعام شهرا أو يزيد، يستغني عن الطعام ولا يستغني عن الماء طبعا، يستغني عن الطعام ولا يحصل له شيء، بل بعضهم يرى أن هذا من أسباب الصحة، كما فعل ذلك الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه 40 يوما ظل يشرب ماء دون أن يأكل طعاما، فقال استفدت فائدتين. الفائدة الأولى أن الإنسان بإمكانه أن يستغني عن الطعام لهذه المدة، والثانية أن الصحة التي وجدتها في هذه المعاملة. فالناظم رحمه الله تعالى يقول فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. ما الحياة بهذه المطاعم وهذه المشارب وهذه اللذائذ؟ فإنه يشاركك فيها كل أحد، كما ذكرنا قول الرب جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والمسلم ليس أكله كما تأكل الأنعام، ولذلك له نية في مطعمه ومشربه وملبسه ونومه. ثم إن الناظم رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى بيت آخر فقال فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد علمت. لو رفع نعم أحسنت، طيب بارك الله فيك. قال فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. يقول بعد ما ذكرت لك من فوائد العلم وثمرات العلم، وأنه العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت، وأنه كنز لا تخاف عليه لصا، وأنه قوت الروح إلى آخره، يقول إن لم تنفعك هذه الموعظة فتصل بك إلى المواظبة عليه فماذا عسى أن ينفعك؟ فقال رحمه الله فواظبه، يعني واظب عليه، اجتهد في الحصول عليه. والمواظبة معناها الملازمة، بمعنى أنك تلازم العلم، لا مجرد إعطاء العلم فضول الوقت، بل لا بد في هذا العلم من إعطاء رأس المال في الوقت، وهي المواظبة. وأنتم تعلمون في كثير من سير العلم، من سير أهل العلم وأئمته، كيف كان حالهم مع هذا العلم. أليس الشافعي رحمه الله تعالى يقول أعطي العلم كلك يعطيك بعضه؟ أعطي العلم كلك، يعني كل العلم بكن للعلم بكل حواسك ومشاعرك وجهدك وجهادك. فإذا أعطيت العلم كلك فإن العلم سيعطيك بعضه، وهذه قضية معروفة. أما أننا نعطي العلم فضول أوقاتنا، وهي الأوقات التي نجلسها أمام الشبكات أو أمام الشاشات الأجهزة وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يحصل شيئا، لا يحصل شيئا إلا شيئا يسيرا إن حصله. لكن المواظبة على العلم والمحافظة عليه، إذا نظرنا إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، هذه مواظبة محافظة، ليس فقط أن تنظر إلى العلم من طرف خفي، إن جاءت الفائدة وإلا فلتذهب حيث شاءت. كثير من الأئمة، هذا أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكرت لك، كثير من الأئمة رحمهم الله وغفر لهم كان يذكر من حاله في هذا العلم ما يعجز عنه جموع من الرجال في هذه الأعصار، من جهة الحفظ والتنقير والطلب والرحلة وما أشبه ذلك. وكانوا يسألون: كيف حصلت هذا العلم؟ فيقول: بحرص كحرص بكور كبكور الغراء الغراب، وحرص، يعني يذكرون الحرص وما يؤصل إليهم هذا العلم، شيء يعني يعجب منه من قرأ في تراجمهم. وكثير من أهل العلم كان فيهم من الحرص والنهمة ما لا يعلمه إلا الله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب علم وطالب دنيا. وهذه الحقيقة لا بد من معرفتها، فإن الناظم رحمه الله تعالى يقول: فواظبه، المواظبة. أما أنك تطلب العلم شهر وتتركه شهرين وتتركه سنة ثم تأتي بعد ذلك وترجع من جديد، لا، لا بد من المواظبة، الاستمرار. وهذه المواظبة هي حقيقة العلم، هي التي تنتج العلم. ولهذا قالوا: من ثبت نبت، وقالوا: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وخذ بالجد فيه، أي اجتهد اجتهادا بالغا، أعطي العلم كل ما تستطيع، لا أنك تعطيه الأشياء التي فضلت عليك. هذه حقيقة إخواني في الله لا بد أن ننظر فيها في نفوسنا، لا بد أن نتأمل. فالناظم رحمه الله يقول: فواظبه وخذ في الجد فيه، وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. هذا الحرص على العلم والمواظبة والجد والاجتهاد كان السلف رحمهم الله تعالى في غاية منها. ولهذا يحيى بن أبي كثير رحمه الله لما روى أحاديث المواقيت في صحيح مسلم قال كما في صحيح مسلم: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. هذا الشعبي عامر بن شراحيل رضي الله عنه ورحمه يقول لما سئل: من أين لك هذا العلم؟ فقال بنفي الاعتماد، يعني ما اعتمد على أحد، والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وهكذا كان السلف رحمهم الله. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمهم والصبر على كل عارض. وهذه الحقائق التي ينبغي أن نتعلمها وأن ننظر في كلام السلف رحمهم الله. ولهذا من الحرص أن الشعبي رحمه الله يقول: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو على الجدار،
اكتبه لا تتركه يذهب ولو على الجدار، لأنه يذهب وينقضي عنك. ولهذا كانوا يجلسون الليالي الطوال يقرؤون كتب الحديث وكتب السنة ويتداولونها فيما بينهم. الناظم رحمه الله يقول: فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. من الذي يعطي العلم؟ كيف ينال العلم؟ كيف يحصل العلم؟ إنما الله جل وعلا هو الذي يعطيه من يشاء من عباده. ولهذا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عظيما. وقال عن آدم: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال عن الخضر: وعلمناه من لدنا علما، وآتيناه من لدنا علما. وقال في داود وأهله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فمن اعتقد أنه يحصل العلم بجهده أو باجتهاده أو بسهره أو بحرصه في معزل عن الاعتماد على الله وطلبه، فإن أول ما سيجني عليه اجتهاده إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يقضي أو يجني عليه اجتهاده. فلا بد أن تعلم أن ما عندك من العلم إنما آتاك الله إياه، ولو شاء لسلبه منك وأخذه منك ولم يبق معك منه شيء. فإن أعطاكه الله، أنت بذلت الأسباب التي توصلك إلى العلم، أخذت بالأسباب من السهر والاجتهاد والحفظ والتنقيب والتنقير والحرص، فأعطاكه الله انتفعت. فإذا انتفعت بهذا العلم فإن هذا هو العلم النافع. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. والآن ألا تسمعني؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الناظم رحمه الله تعالى يقول: فإن أعطاكه الله انتفعت. لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العلم الذي لا ينفع. كما قلت لك، العلم الذي لا ينفع له جهتان: الجهة الأولى أن يكون علما لا ينفع في حقيقته، وهو العلم المذموم كعلم السحر والنجوم وما أشبه ذلك، وعلم هو نافع في حقيقته وذاته،
إلا أن صاحبه لا ينتفع به، إلا أن صاحبه لا ينتفع به، فلا بد أن يجتمع هذان الأمران، يجتمعان بأن يكون العلم نافعا وبأن ينتفع به صاحبه، لأنه قد يكون نافعا لكن صاحبه لا ينتفع به. ولهذا الناظم هنا يقول: فإن أعطاكه الله انتفعت. نأخذ بيتا ونختم به: وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إن لا، الأحسن أن نؤخره لأن له أبيات متعلقة به. وأنبه هنا أنه ربما يكون في أول المنظومة هذه نوع طول من الشرح، لأننا محتاجون لما في أولها، والأبيات التي في آخرها ربما لا يستغرق الباب الدقيقة أو البيت الدقيقة أو أكثر بقليل، بسبب أنها ترجع إلى الأبيات المتقدمة. فإن الناظم رحمه الله تعالى شحن أولها شحنا عجيبا بالفوائد والنصائح والمواعظ، جزاه الله خيرا ونفعنا الله وإياكم بالعلم، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل بارك الله فيكم. نعم تفضل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم وإليكم، كنت قد استفتيتكم في رجل أفطر رمضان كله عدة سنوات في بداية شبابه، وهذا بأمر من والديه لضعف بنيته الجسمية، والذي فهم من أخته أنه كان هزيل الجسم غير مكتمل البنية كما هو حال بعض أترابه، إلا أنه كان مريضا وقد مات منذ بضعة أشهر ولم يقضي شيئا مما أفطره ولم يسأل عن حكم ذلك، فما حكم إن كما قلت لا لا يعني الجواب هو نفسه، إن كان هذا المرض قد استغرق حياته حتى مات فإنه لا شيء عليه، فلا يقضى عنه ولا يعني لا يقضي عنه أولياؤه ما دام قد مات في مرضه الذي مات فيه، ولا يفدى عنه أيضا. وأما إذا كان أدرك حياة وأدرك صحة وأدرك برأة وأدرك شفاء، فإنه في هذه الحالة وجب عليه القضاء، فعلى قول جمهور أهل العلم أنهم يقضون عنه، وعلى الرأي الآخر عند الحنابلة أنه إنما يكون ذلك في النذر، فلو أطعموا عنه فهو أفضل. نعم. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم أحسن ونفع الله بكم وبكم، نحن عمال نعمل كبحارة في سفينة صيد الأسماك، الدولة هي من تنظم صيد السمك فتسمح بصيد بعض الأنواع دون بعض، السؤال: أثناء صيد نوع السمك المسموح به يتواجد بالشبكة بعض الأسماك الأخرى التي لا يسمح بصيدها، بعض العمال لا يريدون إضاعة ورمي ذلك السمك الغير مسموح به فيأخذونه للأكل والانتفاع به، لكن قائد السفينة لا يسمح لهم بذلك بل يزجرهم ويأمرهم بإلقاء تلك الأسماك في البحر، هل يطيعون قائدهم الذي يطبق القانون علما أنهم يتحرجون في إضاعة النعمة وإتلافها، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ الأصل أنهم يطيعونه. لماذا؟ لأن المعلوم من ما تتخذه الدول في أنظمتها من حماية بعض المخلوقات سواء كانت في البر أو كانت في البحر أنها تمنع ذلك لمصالح، وأحيانا قد تكون هذه المصالح إذا فعلها الإنسان فإنها ربما تلحق به الضرر، فقد يكون هذا السمك مما تعرض لنوع من التسمم أو لشيء من الأمراض أو الأدواء، أو يكون فيه
مثلا حفظ لبعض ما يسمى بالنسل فهي مصالح، فكونهم يطيعون من أمرهم بهذا هو خير لهم ولا وليس من إضاعة النعمة، لأنهم يرجعونه إلى البحر، فلا ندري ما هو سبب منع الدولة من هذا المنع. نعم. يقول أحسن الله لكم وأحسن، لماذا يقول لماذا لا تضعون في الموقع تمارين تخص كل حلقة ليطبق الطالب ما تلقاه نظريا، ولماذا نقول إن النون الدالة على علامة الرفع الفرعية ساكنة ولا نقول إنها متحركة مخففة لبيان أنها؟ هذا الذي عانيته على كل حال، ويعني ليست مشددة، لا أعني أنها ساكنة مطلق السكون، وإنما ولهذا أظن أنني نبهت على أنها لا تكون عبارة عن نونين، عبارة عن نونين، هذا هو المقصود من الكلام. أما بالنسبة للتمارين والتطبيق أو التطبيق للدرس الذي مضى، فإن هذا هو الذي كنت أتمناه، وأخبرت المشرفين ابتداء بضرورته، إلا أنه رجع عندي التردد إلى أمرين، أولهما وهو أهمهما قلة خبرتي في التعامل مع هذه المواقع وهذه الغرف وما أشبهها، والأمر الثاني وإن كان ليس مهما بالنسبة لي هو ما يتعلق بالوقت، ما يتعلق بالوقت. لكن أنا نصيحتي لإخواني بارك الله فيهم جميعا، بالنسبة للإخوان الرجال الذين يحضرون وبالنسبة للأخوات من النساء، أن يكون بينهم مسألة الزمالة في العلم، فإن طلب العلم لا يمكن أن يتأتى لطالب العلم إلا بالزمالة. من قال بأنه يطلب العلم لنفسه لا أظنه يحصل شيئا كثيرا، لا من جهة التلقي على من يتلقى عنه العلم، ولا من جهة مناقشة ومذاكرة من يلازمه. فبدلا من المراسلات المكررة يعني الأشياء التي تتكرر دائما، تعبير بما يسمى بالشات وما شات وأرسل وأرسل، لا يعني يكون لقاء بينك وبين أحد الإخوة بالنسبة للرجال، بينك وبين أحد الأخوات بالنسبة للنساء، نذاكر الدرس الفلاني، وخصوصا الدروس التي تحتاج إلى مذاكرة وإتقان. إخوتي الكرام، علوم الآلة علوم مهمة ضرورية لأهل العصر، والاستغناء بفهم السلف كما يزعم بعضهم دون معرفة بعلوم الآلة غلط وليس بصحيح، لأن فهم السلف يحتاج إلى معرفة بمباني كلامهم في علم المصطلح، في علم النحو، في علم البلاغة، في علم الصرف، هذه علوم الآلة، آلة لا يمكن أن تكون صناعا بدون أن تكون عندك آلة. فعلى كل حال لا أخرج على الإجابة عن السؤال، إن كنتم ترون أننا نجعل الأسئلة وأرسلها على العام ويكون هناك الجواب، طبعا هذا سيكون فيه وقت، والطريقة التي كنا عليها أو ندرس عليها في إذا كان الطلاب حاضرين، أن نجعل يوما للمراجعة لنراجع ما مضى، لكن إذا تعدينا باب علامات الإعراب ووصلنا إلى مرفوعات الأسماء، نحن إن شاء الله يعني نعد بأن نجعل دروسا تطبيقية لما أخذناها في الأجرومية، بمعنى أننا نرسل سؤالا عن آية، عن حديث، عن بيت شعر، ما يفكك تفكك عباراته إلى آخر ذلك. جزا الله خيرا الأخ السائل على هذين الطرحين المهمين. نعم.
يقول أحسن الله إليكم وإليكم أحسن، ما صحة هذا الحديث حيث إنه يوجد في مطوية مكتوب عليها كار الصباح والمساء ويقال 10 مرات يوميا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لكل هؤلاء لا إله إلا الله، ولكل هم وغم ما شاء الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل رخاء الشكر لله، ولكل أعجوبة سبحان الله، ولكل ذنب أستغفر الله، ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكل ضيق حسبي الله، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، ولكل عدو اعتصمت بالله، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قاعدة المقررة عند أهل المصطلح في معرفة الحديث من جهة صحته وضعفه أنه لا بد من معرفة مصدره وسنده، وهذا المصدر لا بد وأن يكون معتمدا، بل إن بعض المصادر وإن كانت فيها بل إن بعض الأحاديث وإن كانت لها مصادر فإن وجود مصادرها دليل على ضعفها، مثل ما ذكر السيوطي وغيره من جاء بعده ومن جاء قبله على أن المفاريد التي ينفرد بها مثل مسند الفردوس للديلمي أنها ضعيفة، فمن فرد به الديلمي هذا الأصل فيه أنه ضعيف. ولهذا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله مرة حديثا وذكر عن ابن حجر تحسينه وحسنه هو أيضا، فقال: وهذا من مفاريد الديلمي في مسند الفردوس، وهو من الغرائب أن يكون حسنا. أنا ذكرت هذا لماذا؟ هذا هو جواب على السؤال. نحن نقول لمن كتب هذه المطوية ولمن ذكرها بأن يأتي بمصدر هذا الحديث، وإلا فإن علامات الضعف والركاكة والوضع عليه بادية. والغالب كما يذكر الحافظ ابن القيم وغيره من أهل العلم أن مثل هذه الأحاديث التي يكون فيها نوع من الطول يغلب عليها الضعف، وكذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف كلاما عظيما قيما فيما يتعلق بالأحاديث التي عليها نور النبوة وألفاظها عليها نور النبوة، فهذا الحديث لا خطام له ولا أزمة كما كان يقول شعبة رحمه الله. نعم، يقول: ظهرت مشكلة ظهرت مشكلة لبرنامج البايلوكس الفترة الأخيرة، ولا نستطيع الدخول إلا عن طريق برنامج خاص بتغيير الآي بي وهو رقم دولي، بحيث يقوم البرنامج بتغيير الرقم من دولة إلى أخرى ثم يعمل برنامج البايلوكس، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الناس فيما يتعاملون به لا بد وأن يفي بعضهم لبعض بالشروط المعتبرة فيما بينهم، والحديث وإن كان جاء المسلمون على شروطهم إلا أن العهود والمواثيق التي تكون بين المسلمين وبين غيرهم يجب الوفاء بها، فإن كان نظام الشركة القائمة على هذا البرنامج أو على غيره من البرامج يسمح ويأذن بمثل هذا ولا يتضرر به فافعله، وإلا فلا تفعل، لأن هذا خروج عن العهود والمواثيق التي تعلمون أنها تكتب عندما تقوم بإنشاء البرنامج أو بتحميله، فإنهم يكتبون ويشترطون عليك ذلك الأمر، فلا أنصحك، بإمكانك أن تعالج هذه القضية بأسلوب آخر إذا كانت الشركة تمنع من هذه المعاملة. نعم، يقول: ما هي الكتب التي تنصحوننا بإعطائها للشخص الذي يريد الاستقامة على المنهج؟ أول ما تدله عليه أن يدرس كتاب الله تعالى ويعرف هذا المنهج العظيم الذي في القرآن من تمييز الطريقين اللذين قال الله عنهما: وهديناه النجدين، فيعرف طريق أهل الخير ويعرف طريق أهل الشر، هذا من جهة العموم.
وهو الأصل لأنها تستقر عليه النفوس وتأمن. أما من جهة الكتب عموما التي تقرأ فبإمكانك أن تعطيه كتاب الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وتعطيه كتاب المورد العذب الزلال لمن تقد على الجماعات والأحزاب لشيخنا العلامة أيضا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، كذلك كتاب الشيخ ربيع حفظه الله منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. فإن هذه الثلاثة الكتب مع بعض الكتب التي لا تخفى على طلبة العلم من كتب السنة وهي ولله الحمد متوفرة، فإذا سمت همته وعلت قرأ مثل الإبانة لابن بطة ومثل الشريعة للآجري وما شابهها ونزل منزلتها. وإذا اكتفى بكتاب المورد العذب الزلال للشيخ العلامة أحمد النجمي فإن هذا الكتاب عظيم القدر جليل الفائدة. وكنت عند شيخنا رحمة الله عليه وكان يأتيه طلبة العلم من المبتدئين الذين لا يعرفهم ويطلبون منه درسا فيفترض عليهم أن يقرأوا شيئا يعني عليه من كتاب المورد العذب الزلال، وكذلك كتاب الإرهاب لشيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي مدخلي حفظه الله ورعاه. والكتب قد لا يحضرني شيء منها، لكن هذه الكتب هي من أهم الكتب التي يحرص عليها طالب العلم. نعم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين.